إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا السياسي المباشر، هذا أرض المقاومة. استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل إخفاقاته المتكررة التي لن يأخذ منها الدروس لتحقيق مجموعة أهداف طالما كان يعاني منها، أبرزها إعادة المعنويات المنهارة لجنوده ومستوطنيه من خلال التصعيد في عمليات القصف المتواصلة لغزة أو اغتيال الشبان الفلسطينيين أو محاولة الاستفزاز المتكررة للفلسطينيين عبر اقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسها. وفي أحدث إخفاقاتها المتكررة، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جبهة جديدة من التصعيد الشديد بقصف قطاع غزة والتهديد بإشعال فتيل الحرب في عدوان هو الأعنف منذ معركة سيف القدس، متناسية بأن المقاومة الفلسطينية انتقلت من مرحلة الحرب بالأسلحة التقليدية التي تفوق فيها إلى مرحلة الحرب الناعمة التي طالما تشدقت أمريكا بقوتها في هذا المجال، وزودت كيان الاحتلال بهذه التقنية والتي تتمثل بتمكن المقاومة الفلسطينية من السيطرة على منطاد مراقبة تجسسي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة، ولم يفلح في محاولاته لتدميره نظرا لما كان يحمله من كاميرات مراقبة في منتهى الدقة. المراقبون يرون أن الجريمة التي قام بها جيش الاحتلال خلال عملية تسلل ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واغتيال 3 فلسطينيين قبل أن يفر من المكان تؤكد عجزه عن القيام بعملية عسكرية أمنية واسعة ضد جنين ومقاوميها، وهي بلا شك نتيجة خشية الكيان الصهيوني من أن تصبح جنين نموذجا يعمم على كافة الضفة الغربية في التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال، وأن تصبح جنين غزة ثانية في الصمود في مواجهة الكيان الغاصب، وهو الأمر ذاته في قطاع غزة، حيث إن القصف الصهيوني على قطاع غزة يعكس حالة العجز والفشل الذي مني به جيش الاحتلال جراء استمرار ضرب المقاومة وحيويتها واستمرارها خاصة كتيبة جنين. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال المقاومة أنه سيكسر الصمود الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني الذي تعود على التضحيات وتشبثه بأرضه ومقدساته وإصراره على تحقيق الانتصار والحرية لا يمكن أن يهزم مقابل جيش مدجج بأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة العالمية ولكن بدون معنويات. لذا فإن التصعيد الصهيوني على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية. ومن جهة أخرى يأتي التصعيد في سياق محاولات حكومة الاحتلال تعزيز مكانتها، خصوصا وهي ذاهبة إلى الانتخابات في ظل الإرباك السياسي الذي تعيشه الساحة الصهيونية نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بالضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين، حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. لماذا لم يتعظ كيان الاحتلال من دروس الماضي والهزائم التي طالما لاحقت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال طالما لا يتعظ لأن سياسته دائما قائمة على الإجرام، وهو دائما يريد أن يوغل في دماء الفلسطينيين من خلال الجرائم التي يرتكبها حق الشعب الفلسطيني وقضية الخناق عليه ومحاصرته ومحاولة ضرب استقرار المنطقة برمتها. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة استعاض، وإن لكان استجاب في أعصاب معركة سيف القدس البطولية للوسطاء العرب والوسطاء اللبنانيين الذين اخططوا عليه شروطا لم يحافظ عليها ولم يلتزم بها، وبدأ في اختراق هذه الشروط وتوجيه ضربات للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن أي وسيلة يمكن أن تردعه، لأنه لا يعيش إلا في يعني أجواء الدماء والمجازر والجرائم التي يرتكبها، ولا يمكن لحكومة يقودها نفتالي بنت واليمين الصهيوني المتطرف أن تبحث عن استقرار أو هدوء، لأنها تقوم على الدماء وعلى الأشلاء. والانتخابات التي قد توصل بنفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو إلى الحكم تأتي عبر دماء الفلسطينيين. خواضيق الاختراع تمتلئ بالمنتخبين عندما يكون البلد الفلسطيني مراق على أيدي سواء نفتالي بنت أو بنيامين نتنياهو أو أي من الإسرائيليين المتطرفين. إسرائيل لا تبحث عن سلام ولا تبحث عن تعايش ولا تبحث عن أجواء هادئة. هي لا تعيش إلا في أجواء ملبدة بالغيوم، هي لا تعيش إلا في أجواء يعني كلها يعني أجواء متوترة، لأن هذا هو الجو الذي يمكن أن تتعايش فيه. لذلك لا نغفل كلمة الإمام الخميني رحمه الله عندما قال أنها غدة سرطانية يجب استئصالها من المنطقة، لأنها تنخر في عظم الأمة.
نعم.
وتحاول أن تضعفها وأن تزعزعها وأن يعني تزعزع استقرار هذه المنطقة برمتها.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار كيف تقرؤون التصعيد الصهيوني على قطاع غزة؟
التصعيد الصهيوني مرتبط بسياسة نفتالي بنت وحكومته المجرمة وسياسة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هناك نوايا للتصعيد باتجاه قطاع غزة لدى الاحتلال الصهيوني، لكنها مرتبطة بمصالح انتخابية أكثر منها مرتبطة بمصلحة إسرائيل، لأنهم يدركون أن الجبهة الداخلية لا تحتمل أي ضربات من المقاومة الفلسطينية، والجبهة الداخلية الرخوة في الجانب الصهيوني لا تتحمل أن تفتح الملاجئ من جديد وأن تطلق صفارات الإنذار من جديد وأن تسقط الصواريخ في قلب مدن تبع 48. لكن هي حالة غباء تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة المنفلتة سياسيا والتي لا يردعها رادع، لكنها تثبت من وراء يعني التطعيم باتجاه قطاع غزة إلى إرضاء المستوطنين وإلى إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف، لأنها حكومة يمينية تتسم بالعنف وتتسم بالخطاب خطاب الكراهية وتتسم بالعنصرية، وهي حكومة تحتكم دائما إلى نظام الأبرتايد العنصري، وتحاول دائما أن تقول للفلسطينيين أنكم بالنسبة لنا أنتم الجاد الذي يمكن أن نتزود به لكي نفوز بالانتخابات القادمة على حساب دمائكم وأسلائكم. وهذا هو المنطق الذي يحكم حكومة يقودها نفتالي بنت، وحكومة يعني للأسف الشديد لا تقوم إلا على امتصاص الدماء والأسلاء والجناجل، وهي حكومة تتصف بأنها حكومة إرهابية بدرجة امتياز، حكومة لا يمكن أن يردعها رابع سوى المقاومة الفلسطينية. لذلك وسيلة التعامل معها تبقى هي المشاغلة والاشتباك الدائم ومحاولة يعني تقليص يعني دورهم ومخططاتهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وإبقاء الحصار على قطاع غزة وتصفية المجاهدين في الضفة الغربية. كل هذه السياسات لا تتوقف إلا بالمشاغلة والاشتباك الدائم مع هذا الاحتلال، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي القائد زياد النخالة عندما قال اذهبوا إلى القتال كما تذهبون إلى الصلاة. فهذا معناه أن الاحتلال يحتاج دائما إلى أن يكون هناك حالة اشتباك دائما معه.
طيب يعني ماذا تعكس سيطرة المقاومة الفلسطينية على منطاد تجسسي إسرائيلي وإنزاله والسيطرة عليه؟
الحادثة أربكت الاحتلال الصهيوني، وهناك يعني محاولات من قبل حكومة نفتالي بنت للتبخيت من هذا الأمر وإثبات أن المقاومة يعني ليس لديها إمكانيات خارقة كي تقوم بإسقاط هذا المنطاد، وبدأت تتحدث عن أن هناك وسائل طبيعية ساعدت على إسقاط هذا المنطاد، وربما تكون أخطاء من قبل الإسرائيليين التي أدت إلى سقوطه. لكن الحقيقة التي يعلمها نفتالي بنت ويعلمها الإسرائيليين جيدا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت إسقاط هذا المنطاد وسحب كل الكاميرات التي بداخله، واليوم بدت المقاومة الفلسطينية بعد أن دمرت المستشفى وبعد أن أطلقت صواريخ مضادة للطائرات من نوع سام عندما أطلقت الاتجاهات طائرات إسرائيلية وعندما استخدمت سلاح المسيرات، أثبتت للاحتلال الصهيوني أنها تستطيع أن تطور من أدائها ومن قدراتها القتالية، وهي تستطيع أن تستهدف الصهاينة بشكل دقيق عبر الوسائل التكنولوجية التي توفرت إليها والتي تمكنها من تأكيد القتال خسائر كبيرة. لذلك هي تمر بذلك تدرس ذاتها إلى هذا الوقت، تحاول أن تجيب على الإسرائيليين على سؤال أن إسرائيل بدأت تبدو عاجزة أمام قدرات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، والتي تحدث عنها القائد يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة وقال أننا سنفاجئ الاحتلال بإمكانياتنا وبعتادنا وباستعداداتنا لأي معركة قادمة قد تلوح في الأفق في أي وقت تشاء يعني.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما أبرز تداعيات الإخفاقات الصهيونية المتكررة على المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يبدو أنه يعني ازداد تعقيدا أكثر من السابق؟ حتى
تداعياته بدت واضحة بسقوط حكومة نفتالي بنت. اليوم نفتالي بنت تتحدث عن حل الجبهة الإسرائيلي والدعوة لانتخابات خامسة. خلال 4 سنوات هناك 5 انتخابات لحكومة صهيونية للفشل والإخفاقات المتتالية التي يعني تتعرض لها الحكومات المتلاحقة والتي تسقط أمام إرادة الفلسطينيين. الفلسطينيون الذين استطاعوا أن يقوموا بعمليات في منطقة النقب في قلب الكيان الصهيوني وفي الخضيرة وفي تل أبيب وفي بني براك وفي مستوطنة أريه وفي هذه المستوطنات وأوقعوا أكثر من 45 قتيل، وهذا معناه أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تضرب في عمق الكيان الصهيوني رغم كل ما يستخدمه الاحتلال من تكنولوجيا عسكرية أو تكنولوجيا تجسد أو استخدام أدواتها في المنطقة لكي تساعدها على يعني السيطرة على المقاومة. نجاح المقاومة الفلسطينية والتي فرضتها على الاحتلال بالقوة لا يمكن التراجع عنها. القصف بالقصف والدم بالدم والاشتباك الصهيوني يترك تماما ان المقاومة لا تفرط في هذه المكتسبات وتبقى دائما يدها على الجناد تتصدى لكل ممارسات الاحتلال. لذلك حالة الربع الفلسطينية بدت واضحة اليوم على سلوك حكومة نفتالي بنت وسلوك حكومة يعني سلوك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تخشى من القيام بعملية واسعة سواء في جنين أو في قطاع غزة خوفا من ردة فعل القطاع الفلسطينية وقدرتها على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال وزعزعة استقرار ما يسموه بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تئن من الأوضاع السيئة التي تعيشها والهجرة المعاكسة التي بدأتها في أعقاب ملحمة السيف القدس التي أثبتت أن إسرائيل هشة ويمكن أن تنهار في أي لحظة.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني لماذا تلتزم السكوت الدول الغربية إزاء الجرائم الصهيونية للاحتلال فيما تخسر آلتها الإعلامية ضد سوريا الكثير بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا؟
للأسف الشديد يعني المجتمع الدولي والدول الأوروبية لهم دور مساند دائما لإسرائيل وسياسة إسرائيل في المنطقة يغضون الطرف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وينتفضون إذا ما قام الفلسطينيون بتوجيه أي ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. وجدنا يعني هذا المجتمع الدولي ينهار بعنصريته الشديدة ضد الفلسطينيين بينما يتحدث عن أصحاب العيون الزرقاء الذين يهاجروا من أوكرانيا إلى دول أوروبا ويتعامل معهم على أنهم ليسوا كالمهاجرين العرب والمسلمين. وبالتالي هناك معايير جديدة تحكم المجتمع الدولي وبات هذا الوجه القبيح واضح تماما بالنسبة للفلسطينيين وللشعوب المستضعفة والمقهورة التي تعاني من مولدات الأنظمة الدكتاتورية. وبالتالي هذا له انعكاس دائما على المجتمع الدولي الذي أصبح العالم العربي والإسلامي لا يثق في هذا المجتمع الدولي الذي يسير بعدة مكاييل والدول الأوروبية للأسف الشديد تتحكم بها الإدارة الأمريكية وتوجهها كيفما شاءت وتحاول دائما الإدارة الأمريكية التي نصبت نفسها شرطي يقود هذا العالم أن تفرض سياساتها على الجميع.
نعم.
واليوم يتحدثون عن تحالفات في منطقة الشرق الأوسط بغرض يعني قام التحالف تقوده إسرائيل للسيطرة على خيرات وثروات هذه المنطقة والتحكم في غازها وفي بترولها بعد أن أصبح العالم يعاني من أزمات اقتصادية متعددة. كل هذا يثبت أن هذا المجتمع الدولي تحكمه المصالح المشتركة وتقوده للأسف الشديد إسرائيل والإدارة الأمريكية وهو ينفع دائما لسياسة القوة ضد الشعوب المستضعفة وتحديدا الشعب الفلسطيني.
طيب كيف تصفون سكوت الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال على هذه الجرائم؟
يعني ليتهم يسكتون. نحن نتمنى أن تسكت الدول العربية لكن للأسف الشديد تلعب دورا داعم للكيان الصهيوني وتتحالف معه لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم هناك باتت مؤامرات واضحة تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك. هناك مؤامرات واضحة تستهدف استمرار الحصار على قطاع غزة وتشديد الخناق على الفلسطينيين في قطاع غزة وقطع للأموال والمساعدات حتى يعني الوكالة الدولية الأميروة لم تعد تقدم لها المساعدات لا من الدول العربية ولا من المجتمع الدولي ولا من الأوروبية. لذلك تهدد بإنهاء خدماتها للقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كل هذا يحدث وفق إرادة أمريكية إسرائيلية ووفق مخطط مدروس للأسف الشديد تشارك فيه هذه الدول العربية وتسعى على الضغط على الفلسطينيين ومحاولة تجريبهم من أي عناصر قوة يستطيع بهم من خلالها أن يواجهوا سياسة هذا الاحتلال ومخططاته العدوانية. رغم أن الشعب الفلسطيني يدافع عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة ويدافع عن خيرات هذه الأمة وثرواتها لكن الأنظمة العربية للأسف الشديد تعيش حالة من التبعية الغريبة لإسرائيل وللإدارة الأمريكية.
نعم.
وتحاول إنشاء تحالفات في المنطقة تحت قيادة إسرائيل التي يعتبرون أنها صديق وليست عدو والقضية الفلسطينية بدت بالنسبة لهم عبئا ثقيلا يجب أن يتخلصوا منه. لذلك هم يدفعوا دفعا إسرائيل لإنهاء ما يسمى أسموه بالصراع العربي الفلسطيني من خلال تحقيق إرادة إسرائيل وإقامة دولتها على الحدود التي تشاء وأن تكون السلطة عاصمة لها وليس لديهم أي مانع من أن تكون السلطة عاصمة لإسرائيل وليس لديهم من أي مانع من أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى المبارك لصالح إسرائيل وأن يقوموا بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض هذا المسجد الأقصى. للأسف الشديد الدول العربية تلعب دورا مساندا لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية واليوم على الفلسطينيين أن يثبتوا براءتهم أمام الاتهامات التي توجه إليهم من الدول العربية على أنهم إرهابيون لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن وطنهم وعن كيانهم. وهذا للأسف الشديد هو الواقع الذي نعيشه في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تفرض هذه السياسة على الشعب الفلسطيني.
طيب سيد خالد لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لك والسؤال الأخير نعود بعد قليل. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، استمرار مسلسل الإخفاقات الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. والساعة الآن 9:34 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ خالد صادق. طيب سيد خالد، يعني المعادلة التي ذكرتها الآن القائمة الآن في ظل هذا التآمر وهذا التطبيع وهذا ومحاولات الاحتواء وهذا الارتماء العربي في الحضن الصهيوني الأمريكي، أين المقاومة والشعب الفلسطيني من هذه المعادلة؟ وما مصير هذه المعادلة في ظل الهدف الذي يتبناه الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية تحاول دائما أن تقاوم هذه الحالة، هي تحاول دائما أن تتواصل مع حركات التحرر الوطني في الدول العربية وأن تحرض على التفضل مثل هذه السياسات التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في بلدانها ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني. يعني أصوات المقاومة الفلسطينية كل يوم تحاول أن تتدارس الأوضاع ومشجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعلى المحيط الإقليمي. ما يحدث اليوم في لبنان من محاولة السيطرة على حق الكاريش هو هم فلسطيني يحمله الفلسطينيون ويحاول أن يعبروا عن تضامنهم مع لبنان وعن المقاومة اللبنانية. ما يحدث من تدمير لمطار دمشق وإخراجه عن العمل، هذه الجريمة الشعب الفلسطيني كله يحتج على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني. ما يحدث من نصب منظومة رادارات في دول خليجية ودول شرق أوسطية يعني مراقبة أي تحركات في الشرق، فهذا معناه أن هناك نوايا خبيثة لدى الاحتلال. كل هذا يعني يدور في أذهان الشعب الفلسطيني وأذهان المقاومة الفلسطينية التي تتضارب كيفية الرد. اليوم نتحدث عن توحيد الجبهات، نتحدث عن أن الجبهة اللبنانية والجبهة الجنوبية وجبهة الجولان كلها جبهات موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. هناك يعني حالة عصف ذهني لكيفية مواجهة الأخطار التي تتعرض لها ليس فلسطين فقط، إنما كل المحيط العربي والإسلامي يتعرض لأخطار حقيقية على يد هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي هذه تحتاج دائما إلى عملية تواصل ما بين الداخل والخارج وعملية يعني تشديد لمشروع المقاومة في المنطقة وتعزيز قدراته القتالية وقدراته العسكرية حتى يستطيع أن يتفضل كل هذه المحاولات. وأعتقد أن محور المقاومة في المنطقة هو الملجأ الذي يمكن أن تلجأ إليه الجميع إذا ما حدقت الأخطار بفلسطين وبقدسها وبأقصاها، وإذا ما حدقت الأخطار بلبنان وقدسيتها، وإذا ما حدقت الأخطار بدمشق وعاصمة العروبة. كل هذه تبقى تحديات أمام الأمة يجب أن تتواصل وأن تقوي من شأنها حتى تستطيع أن تتفضل مثل هذه المحاولات الصهيونية، ودائما يحاول في أن يقوى روح محور مقاومة ويستطيع أن يتصدى لكل هذه المخططات التي تحاك ضد الأمة برمتها والتي تهدد تمكين إسرائيل من المنطقة والسيطرة على خيراتها وقتها.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء فيما تبقى من وقته طبعا، والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتوالى الإخفاقات والهزائم الصهيونية بسبب الانتصارات التي يحققها محور المقاومة الإسلامية الكبير، هذا المحور الذي بات يطوق هذا الكيان ويضعه في زاوية ضيقة حتى تحين لحظة الانقضاض عليه وإخراج من فلسطين والمنطقة برمتها بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ونعم، الأخت أم علي من البحرين تقول: في الواقع كل المساعي الصهيونية والأمريكية لن تحقق سوى الإخفاقات في العراق واليمن وسوريا ولبنان أيضا، وسيتراجع العدوان الصهيوني والأمريكي، وإن كان يبدو متنمرا ومتشوقا للحرب إلا أنه يعلم أنه في مأزق كبير، وهذه الحال والإخفاق سيتكرر في أوكرانيا أيضا بحسب المعطيات المتوفرة والموجودة، وإن شاء الله نصرا عزيزا لمحور المقاومة وجميع المسلمين ولفلسطين واليمن بإذن الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ محمد من إيران يقول: الإخفاقات الصهيونية متكررة في مواجهة محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها التي تقود اليوم هذا المحور بكل عزم وشجاعة وتؤسس لهذه الانتصارات بكل حكمة ودراية، وهذه الانتصارات ستتواصل حتى محو هذا الكيان الغاصب للقدس. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. إذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وكرم مشاركتكم في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.